بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب تحريم الدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى النهي عن المثلة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. قال الصلب. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض.
فدل هذا على تحريم دم المسلم، وأن الأصل في دم المسلم أنه معصوم، والدماء تكون معصومة إما بالإسلام وإما بالعهد والذمة، فدم المسلم حرام كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وهذا التحريم إنما هو راجع للإسلام، لأن الإسلام يعصم النفس ويعصم الدم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه حينما كان يقاتل رجلا، فلما غلبه أسامة رضي الله عنه وعلاه بسيفه قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي، أو ما قالها إلا تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من قال لا إله إلا الله وكفر من يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فهذه النفس معصومة بالإسلام، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله ودمه. القسم الثاني ما يعصم دمه بالعهد والذمة، فمن كان بينه وبين المسلمين عهد وذمة فإنه يحرم دمه وفاء بالعهد وعدم الغدر الذي لم يأتي به نبي من الأنبياء. فإذا كان بينك وبين المسلمين وبين غير المسلمين عهد فلا يجوز لك أن تتعدى عليهم في بلادهم ولا في بلاد الإسلام. فلو كان بينك وبين أي قوم من الكافرين أو المشركين عهد ولم تكن هذه البلدة بلدة محاربة لك، فلا يجوز لمسلم أن يقتل واحدا من هؤلاء، وليس الأمر قاصرا على بلدك، فهذا أمر آخر بعهد من آخر. أما التحريم على المعاهد ولو كان في بلده، فلو كان بينك وبين قوم عهد وميثاق حرم قتله في بلدك أو في بلده، فلا يجوز قتل الأمريكي مثلا في أمريكا إذا كان بينك وبينه عهد، ولا يجوز قتل الفرنسي في فرنسا إذا كان بينك وبينه عهد، هذه أحكام شرعية لا يجوز. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انفلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فدل هذا على احترام العهد الذي يكون مع غير المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد الذي بينك وبينه عهد، وهذا العهد إنما تقيمه الدول وولاة الأمور وليس بالذي أن تقيمه أنت. لا ينبغي أن تقول أنا غير موافق على هذا العهد، أنا ما عاهدت هذا العهد. ليس باللازم، أنت لا تعاهد، إنما يعاهد ولي الأمر. ولي الأمر السلطان، الدولة، إذا كان بينها وبين غير المسلمين عهد وجب احترام ذلك. وهذه دماء مصونة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد فيها: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مع أن هذا المعاهد غير مسلم. فالإسلام جاء بتعظيم هذا جدا، والوفاء بالعهود التي تكون مع هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بناء على العهد رد أبا جندل إلى المشركين وقال: ارجع إليهم. مع أنه قال: يا رسول الله ترجعني إليهم يفتنونني في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قد عاهدنا القوم. هذه أحكام في غاية الأهمية، خطيرة جدا، لا ينبغي الإنسان أن يتعداها وأن يتطاول عليها وأن يظن أنه بذلك على رأس المجاهدين، وأنه لو ضرب مصالح في هذه البلاد أو اعتدى على هذه الدماء أنه يكون بذلك مجاهدا في سبيل الله على أي منهج وبأي كتاب وبأي وحي وبأي نص. هؤلاء نعلم حقهم على الإسلام، وهؤلاء لو وجدوا عندنا ثغرة انقضوا علينا. والأوائل الذين عاهدهم صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم هذه الأغراض، أو كانوا صحابة صديقين، كان يهود النبي صلى الله عليه وسلم ركعا سجدا، أو كان مشركو زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين، لابد أن تراعى الأحكام الشرعية، ولابد أن تعظم النصوص. وإلا فمن هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أي مشركين هؤلاء؟ نحن نريد مشركين على ما نهوى وما نريد. الأمر الثاني أن الدم أيضا يعصم بالعهد والذمة، فإذا كان أهل الذمة يعيشون المسلمين، نعم هم معنا في بلدنا، فلا يجوز الاعتداء عليهم أبدا. فلا يجوز الاعتداء على النصارى الذين يعيشون معك، ولا على اليهود الذين يجاورونك. ولا ينبغي أن تحمل هذه الأمور على العواطف أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وجاور اليهود وهم معنا مع المسلمين في أرض واحدة وفي بلد واحدة في وطن واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد عليه. ولا ينبغي يقول القائل أيضا: هؤلاء يهود وهؤلاء كذا واليهود أهل غدر. النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن اليهود أهل غدر وأهل خيانة وقوم بهت، وهذا ليس محل الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود قوم بهت، وهم بهت عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخن النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤلاء إلا حينما خانهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود هم اليهود الذين أمر الإسلام بمراعاة حقوقهم إن كانوا أهل الذمة معنا، فلا يجوز الاعتداء عليهم إلا إذا اعتدوا على المسلمين، إلا إذا حاربوا المسلمين، هذا أمر آخر. ونقول إذا اعتدوا إذا حاربوا، يعني إذا بدأوا بذلك. ويكون الرد عليهم أيضا لا من أحد الناس ولا من أفراد الناس، لما يكون أمره إلى السلطان. إذا كان الرد ردا عاما ينبغي أن يكون من السلطان، أما لو اعتدى عليك مصريين وحده فرضت الاعتداء، كما لو اعتدى عليك مسلم وحده فرضت عليه الاعتداء، هذا أمر آخر. لكن أن يأتي المسلمون يعتدون على النصارى بصفة عامة ولا يبالون بالسلطان وبالمرجعية في ذلك، هذا عبث لم تأتي به الشريعة الإسلامية. وهذا الكلام لا يخضع لسياسة ولا يخضع لمنضات أحد، إنما هذا الكلام كلام شرعي تأصيل مهم ينبغي أن يراعيه الناس. فلا يعتدى على النصارى الذين يعيشون معنا، ولا يدعى الناس لتطهير البلاد منهم وغير ذلك، لأن هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا معنا وكذا وكذا. لسنا بأحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تطهير البلاد من هؤلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجوار ولم يعتدي صلى الله عليه وسلم على أحد من هؤلاء، ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى خيانتهم وإلى الغدر بهم ولإخراجهم من البلاد أو إلى التضييق عليهم حتى يخرجوا من البلاد. بل النبي صلى الله عليه وسلم عايش يهود بني قينقاع بني نضير بني قريظة حتى أجلاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وحاربهم لما غدرهم وبدأهم يعتدون على المسلمين. فلا ينبغي هذا أبدا. ومن الدماء أيضا التي تعصم ما عصمت بسبب الأمان، والأمان هو الدخول إلى بلاد المسلمين بأمان أحدهم أو أمان السلطان. فلو دخل غير مسلم إلى بلاد المسلمين بأمان وأمنه أحد المسلمين، فينبغي أن نسعى جميعا في الوفاء له بأمان أخينا، ولا ينبغي أن نعتدي على أمان أخينا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فلو إنه عبد، امرأة، رجل كبير صغير أمن واحدا وجب رفع اليد عنه، لأن أخانا قد أمن. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم هانئ فقالت: يا رسول الله، زعم أخي، يعني زعم علي، أنه قاتل فلانا وإني قد أجرته يا رسول الله، أي قد أمنته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أمننا، من أمنت يا أم هانئ؟ هذه عظمة في الإسلام. فلا تؤخذ الأمور بالعواطف، ولا تؤخذ الأمور بالأحكام، ولكن نحن مبتلون اليوم للأسف الشديد بالمتحمسين العاطفيين الذين لا يريدون ترك أي مجال في المجتمع المسلم لتأصيل شرعي ولحوار قائم على النص الشرعي. وما إن تتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا يسمع أحد الآن ولا يكون معنا، هذه الغرف الخاصة التي نحن نتكلم فيها، ومع ذلك تأتي الاتهامات من هؤلاء المتحمسين، لا يريدون إلا لغة واحدة، لغة التفجير، لغة مظاهرات، لغة الثورات، لغة إطلاق النيران، بأي نص بأي نص، لا يبالون بالنصوص الشرعية. هذه أحكام لسنا بأغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام ذكرها الله عز وجل في كتابه ينبغي أن تراعى. إذن الدماء مصونة بالإسلام ومصونة بالعهود والمواثيق، فما صانه الإسلام هذا شيء مصون بالإسلام، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ثم ما تكون صيانته بالعهود والأمان والذمة. ولهذا نحن نريد أن يفسر لنا هؤلاء المتحمسون ما معنى معاهد، وما معنى مستأمن، وما معنى ذمي، ما معنى ذمي ومستأمن ومعاهد. فسروا لنا هذه الثلاثة. هذه الغير المسلمين كلها لغير المسلمين، من كفار، من يهود، من نصارى، من أي أحد، هذه أحكام شرعية لا يجوز إهدارها ولا يجوز مخالفتها، لأنها مخالفة لنصوص القرآن. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه حذيفة بن اليمان وأبوه وكان قد أعطى عهدا للمشركين ألا يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن الأمر لا يوفى به فإن هؤلاء لا يكون معهم عهد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: وفي للقوم وإنما استعين الله سبحانه وتعالى عليهم. وأبى صلى الله عليه وسلم أن يغدر. هذه أخلاق رفيعة وأمور عظيمة جدا لا بد أن تراعى، وعليه فلا يجوز إذن بناء على هذا قتل، لا يجوز قتل من دخل إلى بلاد المسلمين بعهد أمان مهما كان الأمر. إذا حصل من فساد ارفع إلى السلطان، هو الذي يتولى هذا. السلطان ما استجاب لك الإثم في عنقه والذنب في رقبته، ما لك دخل أنت. فهذه أحكام مهمة، دخل بأمان بينك وبينه عهد، دخل هو من أهل الذمة يعيش معك ويعايشك، كل هؤلاء ليس لك أن تعتدي عليهم، شبه ليس لك أن تعتدي على غير المسلمين، لا من نصارى ولا من يهود ولا من دخلوا إلى بلاد المسلمين بأي حال من الأحوال، أو من يعايشونك بأي حال من الأحوال، ولا حتى شوف يا أخواني، ولا حتى الذين عاهدتهم في بلدانهم، في بلدانهم ما يجوز لك أن تعتدي، طالما أنه في بينك وبين عهد، بينك وبين عهد لا يجوز أن تعتدي عليه، في بلدي في بلدي. وعلي الذين يعلنون الحركات الجهادية حينما يقتلون رعايا هذه البلدان في بلدانهم، هؤلاء اعتدوا. وأذكر يوم أن فجر بلاد البرجين بالنسبة إليه، وإلا الله أعلم، لكن هو نسب ذلك لنفسه، بل بالعكس كفر غالب المسلمين الذين لا يؤيدون هذا الأمر، وقال بالحرف الواحد بعد هذه الأحداث: لقد انقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان معه. فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه هم الذين فعلوا ذلك ومن أيدوهم ومن كانوا معهم، والفسطاط الآخر فسطاط نفاق، ما في إيمان، كفر والعياذ بالله. فلا يجوز أن يعتدى على هؤلاء في بلدانهم أبدا. والعلماء لما حذروا من هذا ولم يؤيدوا هذا اتهموهم على الفور بأنهم علماء سلطة، لأنهم لم يقرأوا هذه الأحكام ولم يعرفوا هذه الأحكام أصلا، إنما الأمور عندهم بالعواطف، والعواطف إذا لم تنضبط به النصوص هاجت وماجت وأحدثت من الباطل ما أحدثت. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يراعي عصمة الدماء، ولابد أن يراعي أحكام الشرع في ذلك، وأحكام الشرع في ذلك واضحة بينة. فلا يجوز لك أن تقدم على إراقة دم إلا بنص. دم المسلم حرام، دم غير المسلم إذا كان معاهدا حرام، سواء كان في بلدك أو في غير بلدك. إن كان ذميا يعيش معك وكذا فحرام، إن كان مستأمنا دخل إلى بلدك بأمان، ولو أمان رجل أو امرأة أو عبد يسعى بها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدنى أقل واحد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أمانة أم هانية رضي الله عنها. شوف كل هذا إيه يا إخواني، دماء معصومة، دماء معصومة لا يجوز. وكنا إلى هذا العصر الذي ملئ عواطف وحماسات وخلى منه العلم إلا عند أناس قليلين ممن حباهم الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، أمثال المشايخ الكبار، حفظ الله من بقي ورحم الله من مات. كنا إلى عهد قريب لا نتكلم عن تحريم قتل المسلم لنفسه ولا المؤمن لنفسه، لأن هذا غير موجود أصلا. وكان من يتكلم، ولو تفتحوا كل الكتب لا تجد فيها الإشارة إلى قتل المؤمن لنفسه في جهاد أو في حرب أو في، ما كان تعرف صورة قتل المؤمن لنفسه إلا في صورة واحدة اللي هي ما تسمى بالانتحار، فإن الغالب أن المسلم كان يقتل نفسه يأسا من الحياة أو رغبة في التخلص من هموم أو كذا إلى غير ذلك. ما كان أحد يتصور أن يأتي التعبد بقتل المؤمن لنفسه يظن ذلك جهادا، ما كان أحد يظن هذا، أنه يأتي اليوم الذي يتعبد الإنسان ربه بقتل نفسه كما يتعبده صلاة أو صيام أو حج أو تلاوة القرآن. حتى أغرى هؤلاء المتحمسون المفسدون الذين يزعمون أنهم مجاهدون أغروا شباب المسلمين، ولم يفعلهم أنفسهم. ما رأينا قائدا من قوادهم يفعل هذا، ما رأينا قادة حماس يفجروا أنفسهم، ولا قادة أفغان يقتلوا أنفسهم، ولا قادة عراق يقتلوا أنفسهم، ولا قادة شيشان يقتلوا أنفسهم. إنما شباب في ريعان الشباب، في ريعان الشباب في مقتبل العمر يغرى بهذا. تريد الجنة؟ طريقها واحد، فجر نفسك في صفارة، في مكان، في سيارة، في جنود، في كذا، تدخل الجنة بسلام. فإن الله عز وجل أعد الجنة لمن أطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، ولمن كذلك فجر نفسه والناس في عهود وأمان بغير نص شرعي في كتاب ولا في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وصار الناس يتعبدون بقتل أنفسهم، يتعبدون بقتل أنفسهم. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما شرع الله قتل المؤمن لنفسه إن الله كان بكم رحيما، بل شرع الله عز وجل لك أن تنطق بالكفر من أجل أن تصون نفسك. شرع الله عز وجل للمؤمنين أن ينسحبوا من أجل أن يحفظوا أنفسهم، وما كانت عهود ولا مواثيق ولا مراعاة لأحكام كثيرة من السياسة الشرعية إلا ليصون المؤمن نفسه. فانضافت صورة ما عرفتها التاريخ ولا عرفها المسلمون، وهي قتل المؤمن نفسه. وإنما الذي شرع هذا وأوجد هذا وأباح هذا إنما هم متحمسون الذين يلقبون أنفسهم بالجهاديين، وما هم إلا مفسدون في الأرض يسيرون على غير النصوص الشرعية. فالنفس معصومة بكل حال إلا إذا أهدرت تلك الحرمة بتعدي النص الشرعي. فمن قتل، ومن هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن، رجل زنى ومحصن، فحينئذ قد أهدر دمه وقد ذهبت عصمته هنا، نرجمه حتى الموت. ليه؟ أليست نفسا معصومة؟ بلى، ولكنها كانت معصومة النص، والنص نفسه هو الذي أهدر هنا دمه وأذهب هذا الحق نظرا لما تعدى. الأمر الثاني أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، هذا أيضا أهدر دمه، ورجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله يرتد فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، هذا أيضا في المحارب. فالمحارب الذي يتعدى على المسلمين بقتل نفوسهم وأخذ أموالهم وإخفافتهم فهذا يفعل فيه ما قاله ربي عز وجل في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أحكام، إن قتل قتل، هذا قول في الآية، إن قتل قتل وإن سرق قطع يده ورجله، وإن أخاف فقط ولم يقتل ولم يسرق نفي من الأرض، وإن قتل وسرق فإنه يقتل ويصلب. فيكون تنوع هذه الأمور بناء على الجريمة التي اقترفها. وقيل إن هذا يرجع إلى الإمام يخير فيه الإمام. هذه كلها إخواني أحكام مهمة جدا جدا، لكن هل ترون بواقعنا اليوم نراعي هذه الأحكام؟ هل ترون بواقعنا اليوم عندنا فرصة للتعلم؟ ما عندنا فرصة للتعلم ولا فرصة لأخذ هذه الأحكام عن علماء الشريعة، ولكن اللي يقول هذه الأحكام متهم في دينه، متهم في عرضه، هذا رجل مأجور، هذا رجل عميل، هذا رجل يريد تسلط الظلمة على المؤمنين. يا رجل، لا نريد أن نسمع لغة ولي الأمر ولا لغة السلطان ولا لغة العهود والمواثيق أبدا، نحن نريد أن نكون بين رجلين، رجل يقتل سلطانه ورجل يقتل من أمنه سلطانه وعاد الدين. نحن لابد أن ننطلق هكذا في بلداني وفي شعوب أهل الأرض، فنقتل من شئنا وندع من شئنا وهكذا، فلا نراعي حرمة ولا نراعي كذا. هذه نصوص لا يمكن نتعامل بها في هذا الواقع. إن فقه الواقع اليوم يعني أن توجه الرصاص لكل أحد، لكل كافر على ظهر الأرض. ما في شيء اسمه عهود ومواثيق وصلح قط. لو قلت مثلا، لو عرضت مثلا يعني الصلح بين اليهود والفلسطينيين على حق الدماء إلى أن يجد المسلمون هناك قوة ومخرجا قالوا أنت مجرم خائن. ولو قيل عهود أمان لمن يدخل وعهود أهل الذمة ولا تعتدوا على النصارى لا في كنائسهم، قالوا بس أنت الآن تريد أن تجمع بقى الناس عليك في الانتخابات و لا تريد أن يعاديك أحد، وأكيد أنك قبضت أو أنك إلى آخر، لا نريد أن نسمع عهدا ولا ميثاقا ولا كذا ولا كذا، ولا نريد أن نسمع لأمر ولا سلطان، نريد أن تكون فوضى وأن ينقلب الناس إلى ما يسمون بالجهاديين ونصبح نسخا مكررة من تنظيم القاعدة. لا يكون تنظيما واحدا، تنظيم القاعدة، تنظيم أبو إسلام، تنظيم أبو مصعب، تنظيم قسام، تنظيم، ويكون المسلمون تنظيمات كما هم جماعات يكونوا أيضا تنظيمات، ويحصل بينهم ما يحصل من التنافس على إهدار مثل هذه النصوص الشرعية. ولهذا لا نجد عند هؤلاء ردا علميا على العلماء الكبار حينما يقررون هذا من نصوص الشريعة، لا نجد ردا، لا نجد إلا ردا واحدا: دول عملاء، دول حمير سلطان، دول أبطل الجهاد، دول سلطوا سلاطين الجور والظلم على المسلمين. هذا الذي تسمعه، إنما تسمع علما، تسمع أحكاما شرعية، تسمع تجهيلا للعلماء إلى الآن من الذي جهل الألباني أو مقبل أو العثيمين أو ابن باز؟ رحم الله هؤلاء جميعا. من الذي جهلهم؟ من الذي خطأهم في الفتاوى؟ من الذي قال بأن هؤلاء خالفوا النصوص الشرعية؟ هذا بالذي نفسه يتهم هؤلاء لا بالجهل بالنصوص الشرعية ويرد نصا نصا، إنما يتهمون بأنهم مفتون لآل سعود وبأنهم يسيسون الفتاوى من أجل أن يرضوا بها زيدا أو عبيدا، هذا الذي يتهمون. أما أنهم يتهمون هؤلاء العلماء بأنهم خالفوا النص الشرعي كذا، جاء عند البخاري ولا جاء عند مسلم ولا جاء عند كذا، أبدا، هذا لا تجدونه أبدا. لهذا ننصح إخواننا مهما كانت الأمور ومهما بلغت ضوتها فإننا مقيدون بنصوص شرعية واضحة، ولا يمكن أن نقبل قط نقل حلبة هذا الأمر من الواقع الشرعي إلى الواقع الميداني العاطفي، خصوصا وأمور المسلمين مقبلة على أحداث خطيرة جدا 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 سوف تتغير لها موازين كثيرة، وسوف يكون التعامل بشيء من التفسخ من هذه النصوص أكثر وأكثر. وجد على أيدي المتحمسين هذا التفسخ، لكن سيكون تفسخا أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة القادمة التي يظهر فيها جليا البعد عن النصوص الشرعية والتقيد بهذه النصوص الشرعية واللجوء إلى كلام أهل العلم الراسخين.
قال رحمه الله: العبد يأبق إلى أرض الشرك. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. قال: الاختلاف على أبي إسحاق. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال: أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال: أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير رضي الله عنه قال: أيما عبد أبقى من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه.
هذا في العبد الآبق إذا أبق إلى أرض الشرك. يقول النسائي رحمه الله تعالى: العبد يأبق إلى أرض الشرك. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي ذكره أولا، وذكر حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. وأيضا جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبقى العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وأبقى غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. وأيضا حديث جرير بن عبد الله قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. ثم الحديث الأخرى في الاختلاف على أبي إسحاق ذكر إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. العبد الآبق إما أن يهرب من خدمة مولاه ويذهب ويضرب في الأرض لا ردة عن دين أو كذا، فهذا آثم وعاصم عصية كبيرة، لأنه خرج من خدمة سيده، ولأنه عند سيده لا يجوز له أن يهرب أبدا، ولا بد أن يفي لسيده، بل المكاتب الذي يكاتبه سيده لا بد أن يفي له بهذا العقد، عقد المكاتبة، وإذا لم يقوى على سداد هذه المكاتبة عاد إلى سيده مرة ثانية. هذه أمور أيضا تحترم. سبحان الله، انظر كيف أن الإسلام ما ترك شيئا، والإسلام حريص أشد الحرص على مسألة إخواني العهد والميثاق والوفاء بالوعد. هذا دين عظيم، أبرز شيء في مثل هذه الأشياء سبحان الله مهما كان. ولهذا لو أن واحدا ظلمك في شيء وبينك وبينه عهد، لا ينبغي بموجب هذا الظلم أن لا تفي إليه بعهد أبدا، ولا تخنه، هذه الخيانة ما أعرفها مسلم أبدا، بل لابد أن توفي له. ولهذا قال سبحانه وتعالى وَلَأَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا العبد إذا أبق وترك خدمة سيده وترك سيده ومضى، هذا آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن هل يكفر؟ لا، لا يكفر بهذا. والثاني، القسم الثاني، أن يهرب هذا العبد وأن يترك سيده ردة عن هذا الدين ويلحق بأرض المشركين رغبة فيما عندهم، ارتد، وهذا يحل دمه وماله ويقتل لأنه ارتد، إذا أمسك به يقتل لأنه ارتد عن دين الله عز وجل. يبقى هذا الفعل من العبد إما أن يهرب هذا العبد ويتركه ولكن هو على الإسلام، فهذا يكون مرتكبا معصية من المعاصي، يكون آثما، يكون مذنبا، لكن لا يكون كافرا. وإما أن يلحق ردة عن دينه فهذا يحل ماله ودمه، وعلى هذا تنزل جميع الأحاديث في هذا. فالأحاديث المصرحة بحل دمه أو بمات كافرا أو غير ذلك هذه محمولة على ما إذا هرب ردة عن إيه؟ عن الإسلام. طيب رجع لنا في العادل، هاتي عادل كده صحيح مسلم يقول 68-69-70، شوف الشروح كده 68-69-70. نعم، سند ماذا قال؟
قال سندي رحمه الله تعالى قوله لم تقبل له صلاة، قيل القبول أخص من الإجزاء، فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الأجر والرضا والقرب من المولى، والإجزاء كونه سببا لسقوط التكليف عن الذمة، فصلاة العبد الآبق صحيحة ملزئة لسقوط التكليف عنه بها، لكن لا أجر له عليها. لكن باقي الروايات الحديث تدل على أن المراد ما إذا أبق بقصد اللحاق بدار الحرب إثارا لدينهم، ولا يخفى أنه حينئذ يصير كافرا فلا تقبل له صلاة ولا تصح لو فرض أنه صلاها، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني كما ذكرنا حتى تجتمع جميع الروايات في هذا، أن نقول أن العبد إذا ترك سيده إما أن يتركه ردة ويلحق بالمشركين رغبة في دينهم، فهذا بقى ينزل عليه الكفر المخرج ونزل عليه حل دمه، لأن المسلم يحل دمه بضوابط كما قلنا. أما كونه يأبق فقط ويترك سبيل فقط فلا إثم ومعصية. وقصده رحمه الله تعالى هنا بأنه إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، هذا ليس يعني الكفر، بل يعني العقوبة أو يعني الحرمان من حصول الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أيضا: من ذهب إلى عرفة فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. عدم القبول لا يعني عدم الإجزاء، عدم الإجزاء راجع إلى نفي الصحة، وعدم القبول راجع إلى نفي الأجر، نفي الأجر. هذا في بعض الصور، وإلا فقد يرجع نفي القبول إلى نفي الصحة أيضا. إذا نفي القبول ورد في النصوص على قسمين: نفي قبول بمعنى نفي قبول الأجر مع الإجزاء، ونفي قبول أي نفي الإجزاء والصحة، وكل ورد بلا حديث. فمن أمثلة نفي القبول للأجر مع الإجزاء ما قاله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في الأجر، ولكن الإجزاء صحيح، ولهذا لا يؤمر من سأل فقط عرافا، سأله ولم يصدقه، إنما سأل فقط، لم يؤمر بإعادة الصلاة، لم يؤمر بإعادة الصلاة. وأما نفي القول الذي يعني نفي الإجزاء، فهو ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. فلو صلت المرأة بغير درع وخمار لا تجزئها تلك الصلاة، لابد أن تعيدها، إذا ظهرت عورتها في الصلاة لابد أن تعيد الصلاة. يبقى نفي القبول هنا رجع لإيه؟ إلى الصحة أيضا. يبقى نفي القبول إما أن يكون النفي هنا لقبول الأجر مع الإجزاء، وإما أن يكون النفي نفي القبول للإجزاء إيه؟ للإجزاء أيضا. لهذا نصوص الوعيد في النفي القبول في الكفر يكون كافرا، في نفي الإيمان، في عدم دخول الجنة، كل هذه النصوص ينبغي أن تفهم على وفق قاعدة أهل السنة والجماعة، ولابد أن تجمع النصوص. فعندنا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ومن أتى امرأة في دبورها فقد كفر، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الكفر هنا من مراد بها الكفر المخرج من الملة، يعني أن من أتى امرأة في دبورها كان كافرا بالله العظيم، خرج من الملة. الكفر في من انتسب إلى غير أبيه يكون مخرجا من الملة، أو هذا من باب الوعيد الشديد، هذا من باب التشديد، وأنه كفر دون كفر. فهذه النصوص ينبغي أن تفهم، وإلى ضاعت الأحكام الشرعية بسبب هذا. نعم، فلا بد أن تفهم النصوص في ضوء هذا الأمر. لهذا هذا الباب في العبد يأبق إلى الأرض، الأرض الشركي، لا بد فيه من التفصيل. هل إنه ترك سيده ردة عن الدين ولحق برض المشركين، أو هل ترك سيده عصيانا وتمردا؟ هذا حكم الإسلام مع المعصية، وهذا حكم الكفر والعياذ بالله، وبهذا تجتمع جميع الروايات.
ذكر النووي رحمه الله باب تسمية العبد الآبق كافرا، كافر. وعن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. لماذا قال منصور ذلك؟ قال ذلك لأنه إذا كان يقول قال ذلك لأنه إذا كان مرفوع ما سمى شيخ يقول قال ذلك لأنه إذا كان مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة. قال العثيمين رحمه الله قال العلامة العثيمين رحمه الله قال ذلك يعني منصور لأنه إذا كان مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة. والبصرة في ذلك الوقت عاجة بالخوارج الذين يرون أن فعل الكبيرة كافر، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فهو كافر أو فقد كفر، قالوا هذا دليل لنا لأنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال هذا اجتهاد من منصور قد يكون مصيبا فيه وقد يكون مخطئا، فقد يقال إننا نصدع بالحق وإن فهمه أهل الباطل على غير الحق فهذا إليه، وقد يقال إنه إذا حدث به مرة أخرى على أنه مرفوع ولكنه لم يحدث به مرفوعا في هذا المكان الذي تخشى فيه الفتنة فإنه لا بأس به، لأن هذا كامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وذكر حديثين عن جرير أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة وإذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. يقول هذه ثلاثة أحاديث، العثيمين رحمه الله يقول هذه ثلاثة أحاديث ولا يقال إنها ثلاثة ألفاظ في حديث كله عن جرير وكلها مختلفة. قوله فقد كفر وقوله فقد برئت منه الذمة يعني فليس له عند الله عهد، وهو قريب من معنى الكفر. الثالث لم تقبل له صلاة، وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم، فهل لا تقبل له صلاة الفريضة والنافلة أو النافلة فقط؟ في هذا قولان للعلماء، الأول أن المراد بالصلاة هنا النافلة فقط، وعللوا ذلك بأن الفريضة مستثناة شرعا، وأنه لا يملك السيد أن يشغل العبد عن الفريضة. القول الثاني أن الحديث عام ويكون هذا من باب العقوبة له، وهناك فرق بين عبد في طوع سيده حاضر عنده فيأمره بشيء فيقول أنا أريد أن أصلي الفريضة، وبين عبد آبق هارب من سيده، فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يشغله في حال صلاة الفريضة، وأما الثاني فقد تفلت وهرب من سيده. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن بطلان فرضه قوي، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وظاهر الحديث العموم أي لا تقبل الصلاة، ولكن هل معناها لا تقبل أي أنها باطلة ويجب عليه إعادتها فيما إذا رد إلى سيده، أو المراد بنفي القبول أن هذه المعصية تقابل الصلاة فتكون صلاته كأنها غير مقبولة؟ هذه مشكلة، لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول نفي للصحة، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومثل لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، وفي بعضها يقتضي أنها لا تقبل لكنها لا تعاد أي ليست باطلة، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فيقال إذن نفي القبول إذا إن كان لترك واجب في العبادة أو فعل محرم فيها فهو لنفي الصحة وإلا فلا.
نعم، يعني هذا كلام جيد مثل ما ذكرنا لكم الآن، فإن هذه النصوص لابد أن تفهم فهما صحيحا، لأن كما قلنا تتوجه السهام والبنادق والألسن إذا ضلت الفهم، فقد أستبيح دمك الآن بسوء فهم في نص واحد، سوء فهم لنص واحد خلاص. ولهذا رواية منصور هنا رواية مهمة جدا. يقول منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه، قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصر، لا تحدث عني بهذا الحديث بالبصر. لماذا البصر؟ لأن البصرة يغلب عليها أو يوجد فيها الخوارج الذين يتلقفون هذه النصوص ويسقطونها مباشرة، ولهذا تجد كل طائفة منحرفة تعمد إلى بعض النصوص وتأتي هذه النصوص وتفخم فيها وكذا وكذا. يعني مثلا مثل ما تجد في أي أمر من الأمور، هل الخوارج يذكرون قول الله عز وجل وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ أبدا. إنما ماذا يقولون؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل الجهاديون مثلا يذكرون الذي ذكرناه من قبل في بيان حقوق أهل الذمة وأهل والذين دخلوا البلاد بأمان وحقوق المعاهدين؟ ما يذكرون هذا ولا نص واحد. إنما ماذا يذكرون؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وبعد يأتي هذه النصوص، ما يأتي النصوص بقى إيه؟ ما يأتي النصوص الأخرى. ولهذا لترى واحدا منهم يتكلم مثلا عن قصة أبي جندل ورد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل إلى المشركين، ولا صلح الحديبية، ولا هذا ما يأتي بهذا. إنما يأتي ببني قريظة، يا رسول الله أرى أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء وأن وأن. ولهذا الناس في حي صبيص يقولون نحن نسمع منكم نصوصا ونسمع من هؤلاء النصوص، كل يقول قال الله قال رسول. احترنا، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ فضعت رؤوسنا، نسمع نصوص هنا ونسمع نصوص هنا، فعلا لأن في نصوص هنا ونصوص هنا، لكن من الذي يجمع بين النصوص ويذكر النصين؟ ولهذا زي التكفيريون للحكام تجدهم يقولون ايه، تجدهم يقولون مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الحبشي من جد عصره يقودكم بكتاب الله، ولا يذكرون سوى هذا النص ويقولون به. إنما يأتون مثلا إلى النصوص سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي واستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ندركنا ذلك؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضارك وأخذ ماله، مع أنه ليس بكتاب الله. يهدون بغير هداي واستنون بغير سنتي، يأتون إلى النصوص فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، واتركون نصوص ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا رسول الله؟ قال تؤدون لهم الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فيأتي بهذا النص بجور هذا النص. طيب هذا النص نحن نفسره، أهل السنة يفسرون، نحن الذين نروي يقودكم بكتاب الله ونروي فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، نروي هذا مثل ما نروي إنه من سأل عرافا لم تقبل له صلاة 40، ومثل ما نروي بأن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40، ومثل ما نروي لا يدخل الجنة قاطع رحم، ومثل ما نروي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن من جاره بوائقة. لكن هذا على محمل وهذا على محمل، تسمعون لهذا العبد الحبشي الذي يقودكم بكتاب الله ما قادكم بكتاب الله، إذا أمركم بمعصية تخالف كتاب الله قولوا لا سمع لك ولا طاعة، هذا معنى الحديث. فيقودكم بكتاب الله مثل إنما الطاعة معروف، مثل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت على عيني وراسي عبدي مجدع الأطراف، ما أمرتني بكتاب الله، ما إذا ما أمرتني بكتاب الله لن أسمع. لكن هل لا يكون أميرا؟ هذه مسألة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فأما غير الأقرأ. هل هذا يعني عدم صحة إمامته؟ عدم صحة الإمامة شيء، وأن يأمر بما يخالف كتاب الله عز وجل شيء آخر، فالأمر بما يخالف كتاب الله لا طاعة له علي أبدا، لا طاعة له علي، لكن لا يعني أنه ليس بأمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل يقودكم بكتاب الله شرط صحة في ذلك لما جوز لي النبي أن أسمع وأن أطيع حينما يقول يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، لأن هذه ليست قيادة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وحينما يقول صلى الله عليه وسلم فمن رأى من أميره فإذا رأى أميره يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزع يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من عصية الله ولا ينزل إلى المنطقة. فانظر كيف جمع النبي بين الأمرين الذين ذكرهما أهل العلم هنا في الجمع بين النصوص. واحد يكره ما يأتي من عصية الله، اثنين لا ينزل إلى المنطقة. فالإمامة والإمارة شيء، والموافقة على معصيته والائتمار إذا عصى أمر بعصية شيء آخر. لكن ماذا نصنع إخوان؟ ماذا نصنع بس في عدم فهم النصوص وعدم التعلم للعلم الشرعي؟ ولهذا ترى اللي بيبيع سمك يقول لك يقودكم بكتاب الله، واللي بيبيع خضار يقودكم بكتاب الله. أنت تدري ما في النصوص وتدري جمع العلماء النصوص، وأنا أيضا هبيع خردوات وأقول أيضا من انتسب إلى غير أبي فقد كفر. يبقى كل الأولاد اللي أخطأ المسلمون حين تبنوهم ونسوهم إليهم كفار، الذين نسوهم إليهم كفار خارجون من ملة الإسلام، وكل واحد قاطع رحم في النار كافر لا يدخل الجنة قطع رحم، وكل واحد عنده مثقال ذرة من كبر كافر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهكذا يسير المسلمون بلا ضوابط، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم بما عندنا من نص. لهذا منصور ماذا قال؟ قال قد والله روي عن النبي، هذا حديث لا أكذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. ومن أجل هذا قال العلماء ينبغي مراعاة المخاطب. أنا عند قوم يتساهلون، بخطب في وسط مثلا قوم مترفين لا يأتون الطاعات إلا نادر، هل أخطف فيهم خطبة في الرجاء ومن كان يخلو كلامي لا إله الله دخل الجنة، وحديث بقى لوقاتل 100 نفس وأن الله سبحانه وتعالى قبل توبته هو نفسه مش محتاج، هذا أصلا مرحرح في هذه آتي بهذه النصوص. يقول بس ما شاء الله ربي غفور ورحيم، الحمد لله هذا خطيب ما أحسنه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله. ولا أخطب وأركز على جانب الوعيد، جانب الوعيد، وآتي بنصوص بقى النار والعذاب على المعاصي، وآتي بخطر المعاصي، وآتي بكذا. فإذا كنت عند قوم بهذه الطريقة أعفيتهم نصوص الوعيد، وإذا كنت عند قوم بالخلاف بقى، عند قوم يكادون يقنطون من رحمة الله أو ما أعطيهم نصوص الرجاء، عند قوم تكفيريين أعطيهم نصوص كذا، عند قوم يتهاونون بالمعاصي أعطيهم نصوص، وهكذا. فلابد الإنسان أن يراعي حال الإيه؟ حال المخاطب. ومن هذا القبيل ثبت أن الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديثه للحجاج بحديث العرانيين. قال له انت حدثت الحجاج بحديث العرانيين الذين اخذهم صلى الله عليه وسلم والقاهم بالحره وثمر اعينهم، وهو الحجاج لا حجاج مش منتظر هذه النصوص، حجاج نازل بسيفه، يبقى نحدده بالاحاديث التي تهدئ منه لا نحدثه بأحاديث تؤجج فعل هذا وتسعر في هذا الجانب. فأنكر الحسن على أنس أن حدثه بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أيضا رضي الله عنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما حفظته فقد بثته للناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى حذف نصوصا من مسنده تتعلق بأبواب من العلم، فلازال أهل العلم يحجبون بعض النصوص إذا كانت في بيئات لا تفهم هذه النصوص، لا تفهم هذه النصوص. وهذا مسلك مهم جدا في غاية الأهمية. ولهذا قال منصور ولكن أكره أن يروى عني هنا بالإيه، أن يروى عني ها هنا بالبصرة. ليه؟ لأن أخشى أن يتلقف الخوارج مثل هذه النصوص، لأن هؤلاء يا أخوان لا يريدون العلم إنما يريدون الإيه؟ المتشابه. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في الحج، المهم اجتمع حوله أناس كثر فجاء رجل ممن كان يحمس الناس ضد عثمان بن عفان ويؤلب بقى ضد عثمان بن عفان الثوريون المتحمسون الذين يمشون بين الناس، ده فلان كذا، ده وش الشيخ فلان هذا، ده الشيخ فلان متعرفش، ده بياخد شيكات من الشيخ فلان هذا، ده حرام الشيخ فلان هذا إيه الأخير، حتى تلقى الواحد أنت الشيخ فلان أعوذ بالله، أو تلاقي الواحد من هؤلاء العوام لا يعرف شيخ ولا عالم ولا عمره جلسه ولا خلطه، لكن جلست معه تقول والله مثلا رايح استاذ الشيخ فلان، ياخذ الشيخ فلان اعوذ بالله، اوعى تروح الشيخ فلان ده، ليه ده حرام يا عم؟ ليه من كثرة من يكلم الناس وهو لا يعرف، وهو لا يعرفه. فجاء هذا الرجل ووقف على ابن عمر قال نشدتك الله الا اجبتني عما سالتك. قال ابن عمر سلم. قال تشهد ان عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال تشهد انه فر يوم احد؟ قال نعم. قال تشهد انه لم يشهد بيعه الرضوان؟ قال نعم. قال الله اكبر. شوفوا انظروا الحمد لله، هذا عثمان الذي تزعمون فيه الفضائل، الحمد لله. أليس هذا حقا يا إخواني أن عثمان لم يشهد بدرا، وأن عثمان هرب يوم أحد، وأن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ أليس هذا حقا؟ بلى. ولكن انظر إلى المقابل، تعالى اعرف الحق كله، لا تعرف جزء، لا تعرف جزءا من الحق الذي سياقه على هذا الوجه من أبطل الباطل، مثل ما مر معنا أمس، يعني ما قال ربي ويل لأولي الإيه السكر، وإنما قال ويل ما قالش ويل لأهل السكر، قال ويل للمصلين. أيوة ويل للمصلين، أنهم المصلين الخاشعين، المصلين أنهم الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال ابن عمر تعالى أما أنه لم يشهد بدرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على ابنته وكانت مريضة، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم بدر، سهم من شارك في بدر. وأما أنه فر يوم أحد فقد قال الله عز وجل ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى عنه فعفى الله عز وجل. وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده وقال هذه بيعة عثمان أو هذه يد عثمان، أفترى يد عثمان لنفسه أفضل أم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال اذهب بهذا، خلاص رفع الأمر وبان حل الإشكال. إذن إحنا الآن بين هذين الايه الأمرين والأسف الشديد. فإذا تكون في مجتمعات تذكر بعض الايه بعض الأمور دون بعض، ويأتي بأشياء هي حقيقية، يعني هذه الأشياء هي حقيقية بالفعل، خد بالك حقيقية بالفعل، ولكنه أخذ جزءا من الحقيقة ليشوه ولم يأخذ الحقيقة ايه كلها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك. اختلف أهل العلم هل العهد الذي يكون مع المشركين لابد أن تحدد له مدة، ولا يكون ممكن يكون عهدا إلى مفتوحا لا مدة فيه؟ على قولين، منهم قال بأنه لابد أن يكون له مدة، وهؤلاء اختلفوا في المدة أي مدة، فمنهم من حدد 10 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يرجع في ذلك إلى الإمام أكثر أقل، ومن العلماء من قال بأنه يصح العهد ولو كان مفتوحا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم حدد 10 أو كذا فهذا المصلحة التي رآها صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن يكون مفتوحا إذا رأى الإمام ذلك. ولكن ولكن إذا قوي المسلمون واستغنوا عن هذا يمكن لهم أن يطرحوا إلى هؤلاء عدوهم ويخبرون بأنه يعني بأننا في حل من هذا العهد أو كذا، يمكن هذا. يعني إذا رأى السلطان أن تفتح المدة فتحها لا إشكال. نعم. هل قال الكلام هذا العلماء؟
سبق من الفصل الذي حرف
احنا بنقول هل قال ذلك العلماء الفقهاء؟ هل قال العلماء؟ ما قال ذلك العلماء؟ ما قال هذا الألباني العاش في الشام، ولا قال هذا مقبل العاش في اليمن، ولا قال هذا ابن باز والعثيمين اللي عاشوا في المملكة، ولا قال هذا هؤلاء أبدا. ما قالوا إنه الحكام الذين عندهم قوانين وضعية يحكمون بها أو كذا، ما قالوا، لأن هؤلاء أصلا يعترفون بالشريعة ويجعلون الشريعة المصدر، ولكنهم يخالفون الشريعة في كثير من الأحوال والأحيان. فالسلطان لا يكون باختصار كلمة واحدة مستقى من كلامه صلى الله عليه وسلم، لا يكون سلطان شرعيا إذا كفر، إلا أن ترى كفر، عدا ذلك سلطان شرعي. لكن سلطان شرعي هذا يتفاوت بأمره، في واحد يحفظ على الناس دينهم ودنياهم بنسبة 70%، في واحد 50%، في واحد 10%، فيفرق بين شروط الاختيار وشروط الصحة. ولهذا الذي لا يفهم يوم يجي إذا يوم يأتي بنصوص مثلا لبعض العلماء، يقول لك إذا كان سيقيم مثلا يحفظ عن الناس دينهم ودنياهم ويقيم حدود ويفعل كذا، صحيح العقد الذي يكون في عقد الإمارة والولاية، لكن إذا ما قام بهذا، إذا قام ببعضه دون بعضه، فلا يعني هذا نفي صحة العقد، وإنما يعني أن هذا السلطان يكون آثما عند الله سبحانه وتعالى، لأن المفترض أن يفعل كيت وكيت، لكنه لم يقم بهذا. فهذه مسألة وهذه مسألة. فالذي يحدد الصحة، الذي يحدد الصحة من عدمها إلا أن ترى كفرا، والذي يحدد الكمال من عدمه القيام بهذه الشروط. فالمفترض أن يكون السلطان هذا عالما بالله، كتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطبقا الكتاب والسنة، معينا الناس على طاعة الله عز وجل، آخذا على أيدي السفهاء، لا يسمح بشرب خمر، لا يسمح بتبرج، لا يسمح بهذا إلى آخره، لكن وقع هذا، وقع هذا، لا ينقض هذا الوقوع العهد، وإنما نقول هذا يجعل هذا السلطان فاسقا، يجعل هذا السلطان ظالما. فيفرق إذن بين الشروط التي مقتضاها الصحة زي الكفر وزي العقل، فلا يكون مجنونا ولا يكون كافرا، وبين الشروط التي مقتضاها كونه ظالما فاسقا. فالظالم الفاسق شيء والكافر شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندك في الغبرة. إنما أنت تجي كذا تجيب أنصوص ينبغي أن يكون الإمام واحد اثنين، صح؟ طب وإذا ما لقناش الإمام ده، زي ينبغي أن يكون إمام المسجد الأقرأ لكتاب الله، وأن يكون صاحب سمت، وأن يكون رجلا مرعيا لكذا، وأن لا يطيل، وأن لا يفعل، وأن لا. طيب تخلف هذا، لا تصح إمامته، تصح إمامته. فإخواننا الذين لا يفهمون مثل هذا بفهم العلماء يأتون إلى مثل هذه العبارات، بس خلاص لقيتها بيقولوا وينبغي أن يكون الإمام قائما بسياسة الدين الدنيا بدينه وكذا، صح؟ ما هو فعلا صحيح. نحن نريد هذا، تخلف هذا يعني عدم صحة الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركك في عماية، قال لك إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إنما اللي تقول هذا نعم شروط كمان، مثل ما ينبغي أن يكون المسلم، وينبغي أن يكون المسلم كيت وكيت 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 وكيت، لكن لا يعني الحكم غير ما أنزل الله أنه تفعل هذا، لأن كل السلاطين يقومون بالدين أيضا. فالآن مساجدنا ما منعنا منها، ولو يمنع الناس من صلاة المساجد، يمنع الناس من إقامة العيد والجمعة والجماعات، يمنع الناس من أخذ حقوقهم، يمنع تمنع بلدنا هذه من اعتداء الخارج علينا؟ الإمام يحفظ علينا بلدنا ويحفظ علينا أمننا. كون بقى العسكر الضابط هذا ينهب يسرق يرطش يفعل كذا كذا إلى آخره، ما في أشكال. يعني هذه أمور لا تقتضي أن يكون الأمر أن يسحب هذا الولاية فلا تصح، لا، بأمور يعاقب عليها الإمام من الله عز وجل ما قام بمهمته التي وكله الله عز وجل بها، وهو بين يدي الله مسؤول عن هذه الأمة. لكن الصحة ما علمها شيء آخر. وإلى الحجاج لما يقتل، والمأمون لما يجبر الناس على عقيدة كفرية،